ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين 27 من شهر واحد سنة 2025. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. البرهان يزور القيادة العامة ومقر المخابرات ومصفاة الجيلي ويرفض أي تفاوض أو صلح مع الدعم السريع. خبراء يقللون من حجم الأضرار في مصفاة الجيلي وقصف مدفعي للقيادة العامة وتمدد في جبرة وشرق النيل. إدانة واسعة لقصف المستشفى السعودي في الفاشر واستنكار واسع لاستهزاء أعضاء من كتائب البراء بثورة ديسمبر. وزير الخارجية البريطاني ينتقد ضعف الاهتمام الدولي بالأوضاع في السودان وترتيبات للأوضة الطوعية إلى الجزيرة وأزمة مياه حادة في مركز إيواء بالقضارب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. زار القائد العام لجيش الفريق عبد الفتاح البرهان صباح الأحد مقر القيادة العامة بعد فك الحصار عنها بعد أكثر من 21 شهرا، كما زار مقر جهاز المخابرات العامة في بحري ومصفاة الجيلي. وقال البرهان خلال مخاطبته الضباط في جهاز المخابرات: لا تفاوض ولا صلح، ولا نقبل بكل من ساند الدعم السريع أو تعاون معهم. وتعهد البرهان خلال مخاطبته الضباط بالقيادة العامة تعهد بتنظيف بحري وأم درمان خلال يومين، وقال أن الزحف إلى الخرطوم سيبدأ من القيادة العامة، وأضاف في هذا الخصوص:
لكن عندنا مفاوضات مع زول، عندنا صلح مع زول.
الله أكبر.
عندنا زول مورد بيجينا، ولا عندنا زول وقف على التمر الثاني نقبله فيها.
الله أكبر.
هاي كلها بنمشي فيه للنهاية إن شاء الله. قريبا السودان خالي من هؤلاء
المتمردين. الله أكبر.
ربنا يقويكم. الله أكبر.
قال العميد نبيل عبد الله الناطق باسم القوات المسلحة أن القوات التي وصلت إلى القيادة العامة شقت طريقها من وادي سيدنا مرورا ببحري، وقال أن هناك جيوب في بحري تعمل القوات على نظافتها. وأكد في تصريحات صحفية داخل القيادة العامة أن القوات المسلحة سيطرت على مصفاة الجيلي والتصنيع الحربي سيطر بصورة تامة، واتهم الدعم السريع بحرق المصفاة، وأكد أن جميع الأسلحة التي تمت العثور عليها هي من دولة الإمارات. وأضاف نبيل في هذا الخصوص:
أبطال العبور الذين تلاحموا مع أبطال الصمود هنا في القيادة العامة هم شقوا طريقهم من وادي سيدنا ومرورا ببحري حتى وصلوا إلى هذا إلى الخرطوم، إلى هذا المكان. وما زالت هنالك طبعا بعض الجيوب تعمل القوات على نظافتها، وسيتم ذلك بإذن الله بأجل ما يتيسر إن شاء الله.
قلل الخبراء من حجم الضرر الذي طال مصفاة الجيلي بسبب الحريق، مشيرين إلى سلامة الوحدات الأساسية وأن أغلب قطع الغيار متوفرة بالمصفاة، وأوضحوا أن إصلاح كوابل الكهرباء يمثل التحدي الحقيقي، وأكدوا ضرورة إصلاح وتشغيل محطة جري الحرارية للكهرباء ليتسنى تزويد المصفاة بالكهرباء، وقالوا أن هذا العمل يحتاج لفترة زمنية من 4 إلى 6 أشهر حتى يعود الوضع لطبيعته بالمصفاة. من جانبه قال هاشم بابكر مدير التشغيل بمصفاة الخرطوم للنفط، قال أن صيانة المصفاة يسبقها عمليات تقييم بواسطة فرق من داخل وخارج السودان لتقييم حجم الضرر ووضع خارطة الطريق للصيانة، وأضاف في هذا الخصوص:
دي خامد المحلول خزن في بعض المواهين سودعات الأحرى يعني، ودي اللي تعرض لحريق من يومين، هي سبب الدخاخين اللي شايفينها دي، والبعض الحرائق الجانبية ظهرت تزيد من هذا الاحتراق. طيب في مجملة حرائق يعني تعتبر محدودة وممكن سيطر عليها وممكن إعادة تأهيل ثاني.
كشفت مصادر متطابقة عن سقوط قتلى وجرحى في القيادة العامة من بينهم ضباط بسبب قصف قوات الدعم السريع يومي السبت والأحد. من جهة أخرى قال جنود في الجيش أن قوات سلاح المدرعات تمكنت من إحراز تقدم جديد في جبرة. في الأثناء كشفت مصادر متطابقة عن سيطرة القوات المسلحة على عدد من قرى شرق النيل. قال الكاتب والصحفي محمد لطيف أن سيطرة الجيش على الخرطوم والجزيرة يمكن أن يؤدي إلى انسحاب قوات الدعم السريع غربا ويفتح الباب أمام احتمالات تقسيم البلاد، وحذر في تسجيل صوتي من العواقب الوخيمة للانقسام، وعارب عن أمله في أن يؤدي انفتاح القوات المسلحة إلى تحقيق التوازن النفسي والمعنوي والعودة إلى التفاوض وتحقيق مطلوبات حماية المدنيين. وأضاف لهذا الخصوص:
للأسف الحقيقة المرة إنه الحرب دي إذا استمرت بالطريقة دي ما هتنتهي. وبعدين حقيقة لما تكلمنا عن مدني، الخيار الثالث اللي وضع له الكلام على الانسحابات وعن تراجع الدعم السريع إلى الغرب، وأنه ده حيكون مؤشر للانقسام. وهو الانقسام ده ما حيكون بطريقة ديمقراطية واستفتاء للشعوب وخطوء حدود واضحة.
نشرت قوات الدعم السريع مقاطع فيديو أكدت فيها سيطرتها على مطار الخرطوم، فيما نشر جنود في الجيش مقاطع فيديو قالوا فيها أن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على المطار. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع أن الجيش يتحدث عن انتصارات متوهمة، ونفى أي اقتران أو انفتاح لجيوش في الخرطوم أو بحر كما يزعمون، كما اتهم بعض الوكالات الإعلامية والقنوات بالاعتماد على مراسلين ذوي ولاء سياسي وبعيدين عن المهنية والموضوعية. وأضاف أحد جنود الدعم السريع في مقطع فيديو:
التاريخ 25 يناير 2025، أن إحنا الآن في داخل القيادة العامة الجزء الغربي، تكذيبا لشائعات الفلول اللي أطلقوها على كل القنوات على أساس إنهم حرروا الخرطوم.
أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها البالغ عزاء اتهامات قوات الدعم السريع لمراسلي وكالات إعلامية وقنوات فضائية بأنهم ذوي انتماء سياسي مشكك في نزاهتهم المهنية. واعتبرت النقابة البيان بأنه يمثل تحريضا صريحا على الصحفيين والصحفيات، ويمهد الطريق لأعمال انتقامية خطيرة قد ترتكب بحقهم. وحملت النقابة قوات الدعم السريع كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي تهديدات أو انتهاكات تطال الصحفيين والصحفيات نتيجة لهذا التحريض الخطير. أدانت عدد من الدول والمنظمات قصف قوات الدعم السريع للمستشفى السعودي في الفاشر بمسيرة مساء الجمعة، مما أدى لمقتل 70 شخص وإصابة 19 آخرين، فيما شهدت الفاشر صباح الأحد هدوءا نسبيا مع استمرار القصف الجوي. وأدانت منظمة الصحة العالمية الهجوم العنيف الذي استهدف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر الذي أدى إلى قتل عدد من المرضى ومرافقيهم، كما أشارت إلى توقف العمل في مركز صحي مدو جمعة بسبب هجوم. وفي ذات السياق أدانت الإمارات بشدة استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر، واعتبرته انتهاكا سارقا للقانون الإنساني الدولي. من جانبه قال الناطق باسم الجيش العميد نبيل عبد الله، قال أن الفاشر صدت 179 هجوما من الدعم السريع، وأوضح أن قوات الدعم السريع تكبدت خسائر كبيرة في آخر هجوم. وأضاف في هذا الخصوص:
وهذه المدينة التي استقبلت وصدت ودحرت أكثر من 179 هجمة بمختلف أنواع الأسلحة وبمختلف الأنواع والأشكال. الفاشر القوات الموجودة بها قوات الفرقة السادسة، المقاومة الشعبية والمتطوعين، كلهم ما زالوا صامدين وما زالوا متمسكين بمواقعهم.
أعربت المملكة العربية السعودية وقطر ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتهم الشديدة للهجوم على المستشفى السعودي في الفاجر، واعتبرت وزارة الخارجية السعودية الاعتداء بأنه انتهاك سارق للقانون الإنساني الدولي. من جانبه أدان مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية الهجوم على المستشفى السعودي، واعتبره انتهاكا صريحا للمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تضمن حماية المدنيين والمرافق الصحية. من جانبها وصفت وزارة الخارجية القطرية الحادث بأنه اعتداء خطير على القانون الدولي الإنساني. قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن ما حدث في السودان لو جرى في أي قارة أخرى لحظي باهتمام أكبر، وأوضح في مقطع فيديو أنه التقى في معبر أدرة بتشاد بمجموعات من السودانيين الذين فروا من القتال الجماعي والاغتصاب المدفوع بالكراهية العرقية، مشير إلى أن 88% من اللاجئين من النساء والأطفال، وأضاف في هذا الخصوص:
لقد استمعت إلى امرأة كشفت لي علامات الحريق في جسدها، لقد تم إحراقها بواسطة الجنود، وتعرضت أيضا للضرب كما تعرضت للاغتصاب. أين الغضب العالمي؟
وأشار ديفيد لامي إلى زيادة الهجرة غير النظامية من السودان إلى بريطانيا وحدها خلال العام الماضي بنسبة 16%، وأعلن عن مضاعفة المساعدات البريطانية للاجئين في تشاد، كما أعرب عن تطلعه إلى عقد اجتماع لوزراء الخارجية في المملكة المتحدة لحشد الجهود من أجل السلام في السودان، ودعا جميع الأطراف للالتزام بحماية المدنيين وفتح كل المعابر والممرات للمساعدات والعاملين في المجال الإنساني، وأضاف في هذا الخصوص:
أولا أدعو لوقف إطلاق النار، ثانيا يجب أن نتيح وصول المساعدات للناس، ثالثا يجب أن نجلس مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل الوصول إلى عملية سياسية تجلب السلام والاستقرار.
استنكرت عدد من تنسيقيات لجان المقاومة في عدد من المناطق استهزاء كتائب البراء بثورة ديسمبر. وقالت تنسيقية لجان مقاومة الكلكلات وجنوب الخطوم وتنسيقية لجان مقاومة كرري والصالحة وغيرها في بيانات منفصلة أن هذا الاستهزاء غير مقبول، وأكدت أن ديسمبر غير قابلة للهزيمة رغم ما يحاك ضدها من مؤامرات. وأطلقت لجان المقاومة في عدد من المناطق هاشتاك الثورة مستمرة. من جانبه أكد خالد عمر يوسف القيادي في تقدم أن ثورة ديسمبر مستمرة وستظل مستمرة ولن تجهضها هذه الحرب الإجرامية. يعاني نحو 10,000 نازح في مراكز الإيواء في منطقة أم شجيرات بالقضارف من أزمة حادة في مياه الشرب. وقال النازحين لراديو دبنجا أن معسكر بي وسي شهدا انعداما للماء لمدة يومين خلال الأسبوع الماضي بعد توقف تناكر نقل المياه عن العمل بسبب انتهاء العقد مع المنظمات. وقالت أن لجنة الإيواء استوعبت أكثر من 100 أسرة في معسكر سي قادمة من المدارس في منطقة الحوري، مما أدى لتفاقم الأوضاع في المعسكر. وقالت أنهم لم يستلموا سوى 230 ألف جنيه من المجلس النرويجي ووزارة الرعاية الاجتماعية بولاية سينار منذ وصولهم إلى المعسكر. وأضاف بشير الصادق من منظمة ليزن فو في هذا الخصوص:
الجزء الطبقة تم وضعه في معسكرات، المعسكرات يعني اتجهزت بطريقة ما زي معسكر أبو النجا وغير كمية من المعسكرات، اتعملت نوع من اللي هي الرواكيب الصغيرة والحمامات على أساس إنه هم يكونوا موجودين فيها لحد ما ينظروا في إنه المسألة، خصوصا بعد رجوع مدني.
أعلنت غرفة الباصات السفرية بولاية الجزيرة استعدادها لتسيير 20 رحلة مجانية من ولايتي القضارف وكسلة إلى مدينة وتمدني في اليوم الأول للعودة بعد موافقة السلطات الأمنية بالسمح للمواطنين بالعودة. وسجلت ولاية البحر الأحمر عددا كبيرا من النازحين تمهيدا للشروع في تفويجهم من بورت سودان إلى مدني. في الأثناء تتواصل عمليات التفويج من محلية المناقل إلى جنوب الجزيرة لليوم الثالث، حيث ضم الفوج الأول 1441 أسرة. من جانبه قال بشير الصادق مدير منظمة ليزن فو أن إشكاليات الوضع الأمني والخدمات في مدني يعيقان عودة النازحين، وأضاف في هذا الخصوص:
لحد هسه جوا مدني لسه الأشياء ما ترتبت، وطبعا وجود عدد من الجثث والجيش لديه حركة داخلية للترتيب وكذا، لكن طبعا السودانيين للشيل شافوه من الحركة من منطقة لمنطقة والإيجارات الغالية والمشاكل الكثيرة جدا دي خلتهم إنه يقرروا يرجعوا لبيوتهم.
وفي ولاية كسلة أعلنت مبادرات طوعية إيقافها قطة للتفويج عبر 40 باص مجانيا، مبينة أن السلطات في الولاية منعت منحهم تصريح التسجيل ومكان التسجيل، وأشارت في الوقت ذاته إلى استمرار ترتيبات العودة الطوعية من القضارف. قدمت وزارة الخارجية السودانية تنويرا للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة بالسودان يوم السبت، تناول عدد من القضايا من بينها الاعتداء على السودانيين في جنوب السودان. وقال السفير حسين الأمين الفاضل وكيل وزارة الخارجية المكلف أن السفارة السودانية في جوبا لم تسلم من الاعتداءات، وأشارت الوزارة إلى مشاركة العديد من مواطني جنوب السودان للقتال في صفوف الدعم السريع، كما اتهمت دولة جنوب السودان بأنها اتخذت عددا من القرارات الأحادية حول أبيي في انتهاك لاتفاقية 2011. كشفت مصادر متطابقة أن اختيار بيتر لورد مبعوثا خاصا مؤقتا للولايات المتحدة إلى السودان خلفا لتوم بريلو، وشغل بيتر لورد منصب نائب مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق أفريقيا والسودان وجنوب السودان موليفي. وزار بيتر لورد السودان عدة مرات، كانت آخرها في فبراير 2023 قبل اندلاع الحرب بشهرين. الخبر الأخير في النشرة: من المقرر أن تعقد محكمة جنايات القضارف جلسة النطق بالحكم في قضية الأستاذ الجامعي الدكتور سعد عبد القادر العاقب يوم الاثنين. ويواجه الدكتور سعد عبد القادر تهما بموجب المادة 65 التي تتعلق بإنشاء أو إدارة منظمة أو جماعة تدبر لارتكاب أي جريمة أو التعاون معها. ومكث الدكتور سعد 4 أشهر ونصف الشهر بسبب بلاغ من الاستخبارات العسكرية قبل أن يطلق سراحه بالضمان. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دبنجا، خدمة إخبارية للشعب السوداني. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حدينا ونهنا التبادين يهون نهنا دايرين حاجة ناكله ما يندينا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عند يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش ولا تعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من جهة أخرى. في قبل بداية الحرب الحالية في 15 أبريل من السنة الفاتت، كان في كثير من الممارسات بتاعت الأجهزة الرسمية اللي هي جهاز الشرطة والقضاء والنيابة بتقول إنه دولة القانون أصبحت في خطر، في مهب الريح، أو بدأت تتفكك بالفعل. فأثناء مظاهرات الشباب في السودان والاعتقالات اللي بتحصل لهم، كانت الشرطة في مرات ترفض تنفيذ أوامر النيابة بإطلاق سراح بعضهم، وإذا فكتهم بالتالي تفتح لهم بلاغات كيدية بترجعهم محلهم. من ناحية تانية كانت النيابة مرات بتسمع كلام العساكر، كلام السلطة التنفيذية، كانوا يعني خاتين نفسهم في موقع السلطة التنفيذية، وبتلاحق ناس على أساس أو على أرضية سياسية. وشفنا القضاء وبعض العاملين في الجهاز القضائي يصدروا أحكام ويبطلوا أحكام ويعيدوا ثروات منهوبة من قبل بعض الفلول لأصحابها بناء على رغبات العساكر وأوامرهم. ده كله حصل. وببداية الحرب زاد الأمر سوء، وبقت أو بقى صوت البندقية هو الحاكم. قوات الدعم السريع تعتقل مدنيين وبتصفي مدنيين، والجيش كذلك يعتقل ويقتل مدنيين خارج النظام القضائي، وأحيانا بناء على خلفية عرقية أو إثنية. في حلقة الأسبوع ده هنتكلم عن دولة القانون في السودان في ظل الحرب وتأثير ذلك على المواطنين، ومفروض يعملوا شنو عشان يتجنبوا الظلم الواقع عليهم أو ويلات الحرب وغياب دولة القانون.
رجل شرطي، 50% شرطي، 30% قاضي، و20% نيابة.
الحرب الدائرة دي قضت على حاجة اسمها قانون وعدالة.
في دولة قانون، لكن ما نقدر نقول شنو بنسبة 100%.
الآن نحن في غياب تام بالنسبة لجهات الحكومة. الآن الوضع مسيطر عليه والدعم السريع.
الدولة خرجت ولم تعد مدة طويلة جدا جدا، والنتائج المترتبة التراكمية هي قدامنا دي.
كل الشعب السوداني يدفع الثمن لأنه ما يكون في حاجة اسمها قانون ويكون في عدالة في الدولة السودانية.
كالعادة أجرينا استبيان مصغر في راديو دبنجا يتكون من سؤال واحد: هل في اعتقادك في دولة وفي سيادة قانون في السودان في الوقت الحالي؟ 81% من المشاركين قالوا لا ما في، مقابل 16% بيعتقدوا أنه في دولة قانون. برضو سألنا متابعي راديو دبنجا بتصرفوا كيف إذا ما في دولة قانون، يعني بتعمل شنو إذا بقى عندك خلاف مع جهة ولا شخص تاني، هتحلها كيف دي؟ استلمنا الكثير من الرسائل الصوتية بتجاوب على السؤال ده. في اللحظات التالية نستمع لعينة من آراء متابعي دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلاح الدين عبد الله حسن. أنا في تقديري في حالة غياب القانون أو في الحالة الخاصة العام بالسودان ودارفور على وجه الخصوص، في حالة حصول أي مشكلة بغياب الشرطة، القيار الأفضل هو اللجوء إلى الإدارة الأهلية بأن هي بتغطي كل المجالات المذكورة. رجل الإدارة الأهلية هو رجل شرطي، 50% شرطي، 30% قاضي، و20% نيابة. فالإدارة الأهلية هي مؤهلة بأن تكون بديل في المرحلة دي إلى أن تستقر الأحوال يعني. شكرا جزيلا.
أحب أنه أنا أقول الحرب الدائرة دي قضت على حاجة اسمها قانون وعدالة، لأنه قابل قانون مع الحرب، وأصبح أي إنسان يعني بيأخذ حقه بالقوة، وإن ظلمت وما عندك قوة عشان تشيل حقك، حقك ما بيرجع، لأنه في غياب تام للقانون والعدالة إذا كان في سيطرة الجيش أو سيطرة قوات الدعم السريع. وشكرا جزيلا الإخوة في راديو دبنجا.
الآن نحن في شرق السودان. الآن أنت لو اعتدت على الإنسان عندك الحق تمشي تشتكيه في النيابة، في أقرب مركز شرطة يقدموا لك العدالة. أقرب مثال، قبل أسبوع أسبوعين عندنا شخص رمليه زول في حلة لبن مستنفر، قدموا للعدالة وبياخد جزاء بإذن الله. في دولة قانون، لكن ما نقدر نقول شنو بنسبة 100%. والحمد لله إن شاء الله ربنا يعيد علينا الأمن ويحفظ البلاد بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
بالنسبة لأنه لا توجد دولة قانون حاليا على مستوى السودان والولايات بصفة خاصة، أنا بجد في شرق دارفور، لكن أصل صوتي بالنسبة لراديو دبنجا في حالة عدم غياب القانون نعم الآن في حالة حدوث خلاف مع جهة ما أو شخص معين، فإما الشخص القضية يرجع للشرطة أو للنيابة. الآن نحن في غياب تام بالنسبة لجهة الحكومة، الآن الوضع مسيطر عليه والدعم السريع. بصراحة نحن نقول لك نقول لكم ونرسل لكم الرسالة دي الآن على أرض الواقع بنفس الصورة. نحن في شرق دارفور مسيطر الدعم السريع، فنحن في مثل يعني الإنسان بيقوله، الناس بيقول لك بالزوج أمك هو خالك، فلا بد أن تحترمه. الآن نحن الحمد لله رب العالمين في حالة نشوب أي مشكلة الأجسام الشرطية أو النيابة في غياب تام، في غياب تام بنرجع الآن نحن على وفق العرف والتقاليد للجهات المختصة اللي هي الإدارات الأهلية وعلى رأسها ناظر الناظر البلد. فالحتات دي الآن نحن الحمد لله رب العالمين أدت مساعي كثيرة وحلول مشاكل كثيرة بالنسبة للخلافات اللي بتحصل على مستوى الولاية. فنحن أحبينا أنه نوصلكم هذه الرسالة، وإن شاء الله في أمان الله. السلام عليكم. عيسى حامد.
أنا في رأيي شخصي أصلا ما في قانون في الدولة اسمها السودان منذ من الدولة السودانية، ما في حاجة اسمها قانون على الإطلاق. لظروفهم ما إذا اختلف شخصان فالناس تحاول تحل المشاكل بالحاجات المعتادة العادات والتقاليد المعروفة لدينا في السودان اللي هو الحياة الأهالي أو الإدارات الأهلية كما يسمونه. لهين إنه نهلم بحاجة اسمها قانون يطبق في الدولة السودانية. الكلام ده دفينا ثمن غالي، كل الشعب السوداني يدفع الثمن. بالمقابل ما في حاجة أصلا تغيير من دون مقابل أو من دون ثمن، كل الشعب السوداني يدفع الثمن لأنه ما يكون في حاجة اسمها قانون ويكون في عدالة في الدولة السودانية. شاكر ومقدر لكم والفرص المتاحة ولجميع متابعين لكم.
أول بإجابة بالنسبة للسؤال، إذا كان حدث خلاف وما في جهة إنه يشتكى له، ما اعترافنا الكامل إنه ليس في دولة بتاع قانون وليس دولة بتاع مؤسسة. لما نكون دولة فإنه دولة هو بيكون في شعب بيكون في أرد في سلطة، لكن الآن الدولة السودانية تفقد وجود إنه يكون هنالك فيه دولة مؤسسات، لكن موجود كشعب كبقعة جغرافية. ولذلك الأمر إنه الناس ترجع وتستجيب للإدارة الأهلية الموجودة في الأماكن الممكن يكون خالية من المشاكل، حتى الأماكن التي يكون فيه الوجود بتاع دعم سريع أو وجود بتاع جيش هنا ممكن يستصعب الأمر، وأساساً بيكون في مناطق خالية من السيطرة للطرفين، ويكون في إصابات ويكون في حرامية، والمواطن السوداني يومين هيتضرر من نفس المشاكل. فلكن الموضوع الأهم إنه كيف إنه تتعامل معه، فهنا بتركز بناء للمنطقة الممكن الإنسان عايش فيه. إذا كان في منطقة هناك داخل سيطرة بتاع دعم السري ممكن فيه فتبلاغات في الأماكن المسيطرين، حتى إن إذا كان منطقة مسيطرة عليها حركات فالبلاغات بيكون في جهة المسيطر. إما إذا كان منطقة ما فيه أي جهة لا دعم سري لا حركات مسلحة لقوات الجيش السوداني، هنا بيطلب إنه دور بتاع الإدارة الأهلية ممكن قاعد طلب أدوار فعالة في نفس الحل بتاع المشاكل والتصير بتاع الأمل وحل المشاكل المواطنين. فهنا إنه التركيز لكل الإدارات الأهلية، ومن هنا أنا ناشد أبرز إدارة دبنجة إنه كل الإدارات الأهلية يحاول يجتهد في نفس الفترة، يحاول يعمل وصائخ بين كل المكونات المتعايشين سواء كان في المناطق أو في الفرقان، وصائخ إنه تمنع الأدايات ما بينهم وتسير يعني وصائخ تحكمهم بما هم يتفقون عليه، ممكن يصير الأمر ويحفز. لأنه يعني نتكلم عن الدارفور، إذا كان مثلا من زمان في موجود بتاع القانون بتاع الجودية، قانون بتاع الأمد وقانون بتاع المشايخ إنه بيحلوا المشاكل منذ إنه يكون في دولة بتاع المؤسسة، لكن هذا إنه يرجع يكون في تفعيل مسألة السلطة الإدارة الأهلية الممكن كل إنسان بيعترف بها، لأنه هي دي السلطة يعني الكل راضي به والكل مقتنع به، لا بجي من حزب لا بجي من أي جهة تانية، بإنما هو الشيء بيكون موجود وموروث لدى كل الشعب السوداني.
السلام عليكم ورحمة الله. الإخوة في راديو دبنجا، عادل الأمين كاتب سوداني. مفهوم الدولة ذاته عايز تعريف، الآن بعد 30 يونيو 89 جاء انقلاب الإنغاز. الدولة مؤسسات وليس أشخاص. الدولة خرجت ولم تعد من مدة طويلة جدا جدا، والنتائج المترتبة التراكمية هي قدامنا دي. عشان ترجع الدولة والمؤسسات مفروض ترجع 11 مؤسسة، أنا بقول لكم الآن عشان يكون السودان دولة طبيعية، ترجع على الأقل للوضع اللي كانت فيه قبل 30 يونيو 89، أو ترجع المؤسسة الأهم جدا المحكمة الدستورية، هي موجودة في دستور 2005 فصل كامل لحالة، ما كان في زول حريص على إرجاع إطلاقا زي ما قال نبيل أديب. المؤسسة الثانية المراجعة العامة والديكلاريشن، ودي مؤسسة معروفة من زمن الإنجليز ناس القلم الأخضر، دي اللي برجع لك كل الأموال الخارج بنك السودان بطريقة محترمة وراغية، لأنه الديكلاريشن ده يحدد ثروات أي شخص أو شركة قاعدة وين يرجع السودان. المؤسسة الثالثة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ودي مهمتها تفصل التخطيط من المالية وترضي وزارة الاستثمار نهاية، لأنها وزارة تاعت كوميشن وسمسرة ومع دول ما بتنتج معرفة ولا بتنتج تكنولوجيا بتبدد أموال السودان ساكت. وزارة التخطيط والتعاون الدولي الناس تخطط المشاريع الضخمة الجبارة في السودان، تستعين بدول عظمى زي الصين وروسيا ما عليها تبعات، وتترك مسألة البنك الدولي والقروض ونادي باريس دي نهاية. الثلاثة مؤسسات دي بتوري إنه هنا في دولة. بعدين نجي لشكل الدولة ذات الإطار بتاعها كيف. نرجع الحكم الإقليم اللامركزي، في كل إقليم يكون في حاكم إقليم يجيبوه بالمشورة الشعبية، حكومة إقليم يجيبوها بالمشورة الشعبية، مجلس تشريعي إقليمي بالمشورة الشعبية بنظام الدائرة الواحدة وقوة المقعد. ترجع تاني المجالس المحلية والريفية الزمان في الدساتير السابقة لإدارة الخدمات من أصغر غرية لأكبر مدينة في كل إقليم وفي السودان. آخر حاجة الإدارة الأهلية القديمة المعروفة المحترمة ومراجعة الرغم الوطني من الجهات المختصة. كده الآن أنا بحاول أرجع الدولة عبر كم؟ عبر 11 مؤسسة. ده لحد هسه 8 مؤسسات. أجي المركز ده بعد ما ثبت فيه المحكمة الدستورية والمراجعة العامة والديكلاريشن ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، أرجع المجلس السيادي بصيغته القديمة بأسس جديدة، رئيس مدني توافقي مع 5 نواب ممثلين للأغاليم الخمسة. بعد ذلك بجيب مجلس تشريعي مركزي 300 مقعد بيمثل الأغاليم والفئات المزارعين والرعاة والمعدنين والمهنيين وكل الفئات المجتمع السوداني. كل إقليم يجيب الكوتا بتاعته بعدد المقاعد. آخر مرحلة الحكومة المركزية التكنوقراط توصلنا انتخابات بعد 2 سنين على الأكثر. ده كده الإطار بتاع الدولة والمؤسسات. يبقى تاني ما بزال يتكلم عن عدالة وقانون في دولة فيها حرب صفرية بين طرفين ما عايزين يصلوا للنتيجة. وفي دول بتنهب من وراء هذه الحرب الصفرية، دول معروفة بالنسبة للشعب السوداني. إذا هذه رسالتي بتصل كاملة دي اسمها الثورة الثقافية، إعادة 11 مؤسسة القديمة وتجاوز الإنغاز كلها من 30 يونيو 89 من الجميع. وشكرا جزيلا.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.
ما زلتم تتابعون برنامج من جهة أخرى من راديو دبنجا، وهذه الحلقة الخاصة بدولة القانون. استمعنا في الدقائق الفائتة لآراء مجموعة من المواطنين حول تصرفهم إذا دخلوا في خلاف مع جهة ومع شخص في الوقت الحالي. الجزء الأخير من البرنامج حيكون معنا الأستاذ المعز حضرة المحامي، عملت معه حوار حول دولة القانون، نتابع سويا.
طيب، هو حقيقة الدولة غايبة لها أكثر من 34 عاما. يعني إحنا لو عايزين نتكلم عن مفهوم الدولة كدولة كنظام كسيستم، يفترض نظام اختاره الشعب ويقدم خدماته للشعب، وبالمقابل الشعب بيقوم بدور تجاه هذا الأمر. فبهذا التعريف نحن لا توجد لدينا دولة من 30 يوليو 89 عندما سقط النظام في 11 أبريل 2013 حاول السودانيين بعد هذه الثورة العظيمة أن يقيموا دولتهم المبغوضة، أن يعيدوا السلطة المدنية للدولة، أن يعيدوا تفعيل مؤسسات الدولة. ولكن للأسف الشديد اللجنة الأمنية للبشير والنظام السابق ظلت تنخر في الثورة، وبالإبرة كما ذكر جنرال برهان أنهم ظلوا يحفرون بالإبرة، وبالتالي ظلت الدولة غائبة تماما. أما الآن بعد هذه الحرب ازداد غياب الدولة تماما، أصبح يعني دائما احتكار العنف يجب أن يكون فقط للدولة. نحن الآن نرى العنف في كل مكان وفي كل ناحية، يعني الآن بدلا من أن يكون العنف حتى للغوات النظامية أو للميليشيات، لا، لكن الآن ظهرت هناك العنف للميليشيات. الدولة طلبت من الجميع حمل السلاح، وبهذا هنا توجد لا دولة، أصبحت هناك لا دولة لدينا، لأن الدولة يجب أن يحتكر العنف فقط الدولة أو المؤسسات التي تديرها الدولة. الآن الدولة تدعو الجميع لحمل السلاح، وهذا يعني الفوضى. والعلم أنا شاهده الآن من قتل للأسرى، قتل للمدنيين، لا توجد قوانين، تحريك النيابة والغضاء حسب إرادة من يتولون حكومة الأمر الواقع. أي شخص يقول لا للحرب يتم فتح بلاغات كيدية ضده. الآن ما يوجد في الانتهاكات القانونية أسوأ من نظام البشير. نظام البشير كان إلى حد ما، رغم أنه كان يقوم بتلفيق البلاغات الكيدية وتلفيق الإدانات، لكن كان للتاريخ يقوم بها بطريقة أكثر احترافية. لكن هذا النظام الآن موجود يقوم بها بطريقة ساذجة وبسيطة، ويقوم بفتح بلاغات ضد مثلا قوى سياسية وضد سياسيين وصحفيين. بينما نجد هذا نفس النظام الأمر الواقع عندما يقوم أفراد يرتدون زي القوات المسلحة بقتل الأسرى والتمثيل بهم وبطريقة وحشية في فيديوهات واضحة وثابتة، لم يصدر حتى جيش أو لجنة التحقيق أو محاسبة. وبالتالي لا توجد حقيقة دولة بمعنى تعريف الدولة السياسي والقانوني. وأنا أعتقد الآن أسوأ مما نعيشه الآن هي ليست الحرب في حد ذاتها. الحرب في حد ذاتها هي فعل ما غير مطلوب وغير مطلوب، لكن الآن نحن نعيش أسوأ من ذلك. نحن نعيش الآن القتل الوحشي، الغض على الهوية، ولعل حتى يعني هنالك الآن بعض الولاة يصرحون أي شخص من بعض مناطق السودان لا يسمح لهم بدخول هذه الولاية، ولا أريد أحدا من المناطق أو حتى الانتماء السياسي، لا أريد أي شخص ينتمي للأحزاب السياسية داخل ولايتي، كأنما هذه الولاية ملك له خاص أو إقطاعية. رغم أنه زمن الإقطاعيات نفسها عندما كانت أوروبا لم تكن تتعامل مع موكلينها بهذه الطريقة. وبالتالي أنا أعتقد الآن السودان يعني الآن نعيش أسوأ أيامنا، يعني أسوأ أيامنا بمعنى أنه ليس فقط لا توجد للدولة، لا، الآن نحن أعتقد عدنا إلى العهود ما قبل العهود الوسطى، حيث كل من يحمل السلاح يستطيع أن يفعل ما يريد، لا يسأل من أحد، لا توجد سلطة لتحديد من يحمل السلاح، لا توجد سلطة لتحديد من الذي يعاقب أو لا يعاقب. حتى الأجهزة العادية للأسف الشديد أجهزة ضعيفة، لا يعني كان بالنسبة للغضاء أو النيابة لا توجد لهم سلطة حقيقية، وإنما توجد بعض المسميات يحركونها هنا وهناك. وبالتالي أنا أعتقد الآن نحن فشل كامل لكل أجهزة الدولة، وبالتالي يعني لا نستطيع أن نقول نحن الآن داخل دولة، لا، نحن الآن داخل فوضى عارمة تحركها ميليشيات الإسلامويين الذين يقومون بقتل المدنيين وبغر البطون ويفعلون ما يريدون يعني.
نعم. طيب، لتخفيف الأثر بتاع الافتئات على المواطنين ويعني قبضهم بدون وجه حق ومحاكمتهم على تهم هم ارتكبوها وكده، هل في الداخل هسه في اللحظة دي في أي وجود لمساعدة قانونية للنازل، بمعنى وجود محامين يعني يترافعوا عنهم أو يبطلوا مفعول هذه الشكاوى مثلا؟
والله كما تعلم أن المحاماة كمهنة حرة يجب أن يتمتع المحامي بالحرية الكاملة في الدفاع. حقيقة كان في الأول في بداية الحرب لدينا وجود محامين، وقاموا حتى بفتح بلاغات ضد متهمي المؤتمر الوطني للهاربين من السجون وقاموا بتقديم العمل. لكن للأسف الشديد هؤلاء المحامين المدافعون عن حقوق الإنسان تعرضوا إما للغطف وإما للاعتقال وإما للتعذيب وإما للتهديد. كل المحامين الموجودين في الداخل تعرضوا للتهديد، وحتى المحامين الموجودين مدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج تعرضوا للتهديد وهكذا. وبالتالي أنا أعتقد الآن لا يوجد دفاع حقيقي يمكن أن يقدم للمتهمين المقبوض عليهم، ودي كارثة أخرى، لأنه الآن كثير جدا من المحامين الذين ذهبوا للدفاع وتقديم مثلا فيما يتعلق بالتهم الموجهة ضد الصحفيين وضد تقدم وغيرها تعرضوا لتهديدات، والاستخبارات العسكرية قامت بتهديدهم عندما ذهبوا للنيابة لتقديم بعض العرائض. وحتى في عطبرة هنالك متهمة تنتمي إلى دارفور أيضا تم توجيه بلاغ ضدها، وهنالك متهم آخر في القضارف أيضا تم حكم عليه بالإعدام لمجرد أنهم وجدوا في بعض البديهات في تلفون. وبالتالي هذه أجواء لا توفر فيها حقيقة الدفاع الحقيقي ضد المتهمين، وبالتالي يخاف كثير من المحامين أنهم يلجؤوا للنيابة أو للقضاء، وهذه إشكالية أخرى.
نعم، طيب يعني نصيحتك شنو للمواطن العادي، المواطنين العاديين اللي قاعدين جوا هسي بواجهوا الحاجات دي يوم بعد يوم، نصيحتك لهم شنو عشان ما يخشوا في تماس مع المؤسسات اللي هي بتستخدم العدالة عشان تصفي حساباتها، وحتى إذا قبضوهم هم يسووا شنو؟
والله شوف، هو الآن يعني أثناء عشان كده بنطالب مؤسسات العدالة الدولية إن هي تتدخل وتكون لجان تعقيب. وللأسف الشديد حتى اللجنة اللي كونها مجلس حقوق الإنسان إلى الآن لم تباشر عملها. نريد هذه اللجان أن تنزل إلى الأرض وتوجد داخل هذه المناطق الموجود بها المدنيين حتى يحسوا بالأمان، لأنه الآن عدم وجود هذه المؤسسات الدولية يفتح الباب المجال لمزيد من الانتهاكات. وبالتالي أعتقد أي شخص موجود في الداخل يتعرض للانتهاك يجب أنه يتصل بالناشطين ومنظمات حقوق الإنسان يتم توفير الحماية له والتنديد بما يحدث له وهكذا. لأنه هذا النظام الموجود الآن للأسف في الداخل يخاف من الإعلام أكثر مما يخاف من الإله، يعني يخاف من الإعلام أكثر مما يخاف من القانون أو من ربهم الذي خلقهم. وبالتالي يعني في ظل وجود يعني أنا أعتقد في مشاكل اتصالات وعدم توفر، لكن يجب هم يكون في يعني متابعة لهذا النشاط ورصد له، ويكون عندهم اتصال بأقرب الناشطين أو حقوق الإنسان واللي يبلغوه هذه الانتهاكات حتى يتم عرضها بالإعلام وعرضها إلى مجلس حقوق الإنسان. لكن الحل الأمثل هو إنه لجنة التحقيق القام بتكوينها مجلس حقوق الإنسان يجب أن تنزل الأرض وتكون لها تحت حماية دولية حتى تتلقى الـ يعني الرصد وتقوم بتلقي الشكاوي من الذين تنتهك حقوقهم داخل هذه المناطق.
نعم أستاذ معيز حضرة المحامي، يعني لما برضو حكومة الأمر الواقع يعني وجهت تهم بحق مدنيين بما فيهم حمدوك الناس قادة العمل السياسي والمدني، تهم يعني توصل عقوبتها للإعدام، فأنا سمعت من واحد من يعني كلام منسوب لواحد من المحامين الكبار في إنهم خططكم شنو عشان تدافعوا عن الناس ديل، فقال لا نحن أصلا ما بنعترف بالفكرة ذات حقة الاتهام ولا بفكرة يعني. فهل الكلام ده بينطبق على المواطنين العاديين مثلا إذا جاك أمر من المحكمة إنك تمثل أمامه، المواطن تنصح بشنو، يمشي ولا ما يمشي؟
والله طبعا المواطن الموجود في المنطقة أنا بنصح يمشي، لأنه في ظل هذا النظام الغير قانوني، لأنه ممكن ربما أنت إذا لم تذهب إلى المحكمة يعني تجاوب بشيء أخطر، باعتقال بضرب بقتل كده. فالمواطن الموجود إذا عنده طريقة هو يعني لا ينفذ هذا الأمر ويعني ينسحب إلى مكان آمن أفضل له، لكن إذا أصله عنده إمكانية أي إمكانية إنه ما يمشي يمثل أمام هذه الجهات العدلية ويهرب إلى مكان آمن ده هذا أفضل. لكن إذا اضطر وتم القبض عليه فهنا طبعا نكون أمام أمر واقع، وهنا من حقه يطالب إنه أنا عايز محامي ويحدد المحامي اللي عايزه عشان ما يفرض عليه محامي من النظام نفسه يتلو عليه ما يريد. ولكن أنا أعتقد إنه إذا عنده إمكانية إنه لا يمثل ويحتمي بمكان آمن أفضل، هذا أفضل. لكن إذا اضطر لذلك يجب أن يسأل ويطلب من الغادي أو النيابة إنه أنا عايز محامي يدافع عني. وكما قلت لك يجب أن يوصل قضيته إلى أي شخص من الناشطين حقوق الإنسان حتى يتم عرضها في الميديا أو في الإعلام.
نعم الأستاذ معيز حضرة، يعني في ختام اللقاء معاك ده، يعني عندك حاجة أخيرة أو سؤال ما سألتك بيه، حاجة أخيرة، تعليق أخير يعني ممكن تقوله؟
والله نحن الآن للأسف الشديد يعني أصلا لا توجد دولة ولا توجد مؤسسة دولة، والعدالة غائبة تماما، وللأسف الشديد ما زال الإفلات من العقاب موجودا، وطالما هنالك إفلات من العقاب في السودان ودي أزمة العدالة في السودان سوف تظل ترتكب الجرائم ومزيد من الجرائم، وبالتالي الآن لا توجد مؤسسة في الدولة يمكن أن نتوقع منها عدالة، وبالتالي أنا أعتقد على المؤسسات العدلية الدولية أن تتدخل لحماية المدنيين في السودان، ويبقى لاتفاقيات جنيف الأربعة، ويبقى لكل الاتفاقيات الدولية، ويبقى للقانون الدولي الإنسان، لأنه الآن المدنيين هم من يدفعون الثمن هذه الحرب، هذه الحرب لا يدفع ثمنها العسكريين وإنما يدفع ثمنها المدنيين، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي وعلى الأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن أن يقوم بحماية المدنيين السودانيين ويتدخل بآلياته العدلية ليكون رافضا ومراقبا لما يحدث من انتهاكات في السودان.
نعم الأستاذ معيز حضرة المحامي، شكرا لك وتضيفنا في برنامج من جهة أخرى، شكرا كثير.
شكرا لك، كثر خيرك، الله يسلمك.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. ألقى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم 20 يناير خطاب التنصيب، والذي قال فيه أنه سيعمل على إنهاء الحروب في جميع أرجاء العالم، كما أعلن عن سياسته الجديدة بشأن الهجرة والمهاجرين التي قضت بإغلاق الحدود ومنع الهجرة ومنع المهاجرين غير الشرعيين من الحصول على الإقامة، كما أوقف برنامج إعادة التوطين لمدة 4 أشهر بجانب قرارات أخرى تتعلق بالمهاجرين. أيضا خاطبت مرشحة الولايات المتحدة لمنصب المندوب للأمم المتحدة لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي، وقالت إنها ستضع السودان في أولويات أعمالها، كما أنها ستعمل على تعيين مبعوث خاص جديد للسودان. للوقوف على هذه التفاصيل وغيرها فيما يتعلق بدور الإدارة الأمريكية وتأثيره على السودان، حنستضيف الأستاذ مهدي الخليفة الخبير بالشأن الأمريكي. في البداية بنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك شنو في خطاب ترامب والقرارات التي أصدرها.
طبعا في 20 يناير 2025 تم تنصيب الرئيس ترامب لولايته الثانية، وفي خطاب تنصيبه يعني أعلن في مختص بالمسألة تحت الهجرة، الرئيس ترامب أعلن عن سياسات صارمة متعلقة بالهجرة، ودي طبعا أثارت يعني قلق عدد كبير من الناس اللي كانوا بيطمعوا في الوصول للولايات المتحدة، خاصة من أفريقيا والسودان. فيما يختص هذه السياسات، الرئيس ترامب طبعا أعلن حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية، وتعهد بقف جميع عمليات الدخول غير القانونية، والبدء في إعادة الملايين من الأجانب الذين يقيمون في الولايات المتحدة بصورة غير شرعية. وطبعا هو زي عنده يعني كراهية للمسألة تحت الهجرة غير الشرعية، حتى بيطلق على هؤلاء الناس المجرمين. فبرضو أكد في خطابه إنه ماضي في بناء الجدار الحدود اللي كان بدأ فيه في ولايته الأولى، وصرح إنه حيسعى لاستكمال بناء جدار على الحدود مع المكسيك لتعزيز الأمن ومنع الهجرة غير الشرعية. كذلك يعني أكد إنه في خطابه إنه حينهي الممارسة تحت الإفراج عن طالبين اللجوء السياسي داخل الولايات المتحدة. في ناس طبعا بيجوا ويدخلوا الولايات المتحدة ويتم القبض عليهم ويضعوا في السجون، في الوقت ده هم بيكونوا متقدمين بطلب للهجرة، فبيتم النظر في طلباتهم أثناء ما هم وجودهم في السجون، وفي هذا الأثناء يعني ممكن يقبل الطلب أو يرفض. فهو قرر إنه يعني كل هؤلاء الناس سيتم ترحيلهم طوالي. من سياسات ترامب وخطاباته من ولايته الأولى كان لها تأثير يعني سلبي على المسألة بتاعت الهجرة، وخلق من خلال تصريحاته خلق بيئة معادية بشكل متزايد على المسألة تحت على المهاجرين. فسياساته حتى هذه السياسات يعني أثارت ردود فعل محلية وعالمية، وحتى البابا فرانسيس في خطابه بتاع التهنئة للرئيس ترامب طلب منه انه يعني ما يكون في مجال للكراهية والتمييز او الاخصاء، وحس انه يعني يعزز السلام والمصالحة بين الشعوب، ودي طبعا فيها اشارة ضمنية لمصر تحت الهجرة. بالنسبة للمهاجرين من السودان ومن افريقيا عامة، الإرادة طبعا فيها نوع من التشديد على دخولهم إلى الولايات المتحدة، واحتمال زيادة الترحيل المقيمين منهم بطريقة غير شرعية، وده يعني حقيقة فيه جوانب حقيقة سلبية. طبعا إدارة بايدن كانت استبغت الرئيس ترامب في إنها قبل فترة مددت الإقامة أو دعم مادة الإقامة فيما يختص بوضع القانون الحماية المؤقتة TPS لحوالي 800,000 من المهاجرين، من ضمنهم يعني تقريبا عدد لا يقل عن 2000 سوداني. طبعا الأغلبية جاية من أوكرانيا وسلفادور وفنزويلا، لكن وضع الحماية المؤقتة اللي هو احتمد عليه الرئيس بايدن في تمديد إقامة هؤلاء. طبعا هذا النظام بالنسبة للرئيس ترامب يعني يبدو أنه نظام ما مستحب، وأنا أفتكر أنه لن يسعى لاستعماله، بل يعني حيمشي في إطار إلغائه.
طيب فيما يتعلق بشأن الحرب في السودان، في تقديرك ما الدور المتوقع لإدارة ترامب بشأن هذه الحرب؟
فيما يختص بالمسألة تحت الحدود، طبعا ترامب في خطابه يعني زي أشار أنه هو يعني حيحاول يعني يخلق مناطق بتاعت السلام أو يصحب بمصر الرئيس الساعي للسلام في كل دول العالم. فتمنى انه يعني اداره ترامب هذه تكون اكثر جديه من اداره بايدن. يعني اداره بايدن حقيقه في زخم المشاكل بتاعه اوكرانيا وغزه وكده اهملت الموضوع بتاع السودان، وحتى في اطار لما عينت مبعوث في شهر فبراير الماضي، المبعوث ما كان عنده خبره بالسودان، وكان يعني حقيقه زي علاقته كانت ضعيفه بالساحة السياسية السودانية، فما قدر يعني يحرز أي تقدم في المسألة بتاعت إيقاف الحرب وكذا. أنا بفتكر إنه بايدن يعني الرئيس ترامب أقصد يعني ربما يسعى عن طريق حلفائه، عن طريق ربما لا يتدخل مباشرة في المسألة بتاعت السودان، ولكن يعني ربما يكلف حلفائه في المنطقة مصر والسعودية والأمارات للعب دور على السنه يعني يحاولوا إيقاف هذه الحرب، ويلعبوا نيابة عن أمريكا هذا الدور. لكن في احتمال يعني أنا بفتكر أنه هو برضو هيكون متدخل زي المسألة بتاعته بتاعت تدخل في الفترة بتاعت وقف إطلاق النار ووقف القتال في غزة. يعني حقيقة زي كان عنده مبعوثه كان موجود في إطار مباحثات وتحرك في المنطقة، وحتى الرئيس وزراء قطر أشاد بتحركات مبعوث ترامب في أنه لا يدور إيجابي في المسألة بتاعت وقف الحرب. فأنا أفتكر أنه في هذا الإطار ربما الرئيس ترامب إذا وجد يعني تشجيع على أنه يلعب دور، ما أفتكر هو حيلعب الدور الإيجابي، لكن الدور ده حيكون بمساعدة القوى الإقليمية الموجودة في المنطقة، منها مصر، منها المملكة العربية السعودية، وأنا أفتكر برضو حيستعين بالاتحاد الأفريقي إلى حد ما في المسألة بتاعت السودان.
طيب تأثير السياسات الجديدة في موضوع الهجرة على السودانيين اللي هناك؟
والله طبعا التأثير حيكون تأثير سالب. يعني هو حقيقة زي ما أنا قلت يعني هو زي ساعي لإجراء تشديد القيود على دخول الولايات المتحدة بالنسبة لكل الأجانب. يعني فأنا أفتكر حيكون التأثير بالنسبة للسودانيين والأفارقة بصفة خاصة حيكون تأثير سالب، وهو يعني ماشي في إطار تشديد الدخول للولايات المتحدة. فدي واحدة من الأشياء الواحد بيفتكر إنه يعني ترامب يعني حيكون فيها صارم جدا جدا، وبحكم إنه هو دي سياسته، يعني واحدة من سياساته، واللي هو الموضوع بتاع الهجرة ده طبعا كان واحد من المواضيع الرئيسية في الانتخابات. يبدو إنه الائتلاف في داخل الحزب الجمهوري إنه مناهض للمسألة بتاعت الهجرة دي بصورة كبيرة جدا جدا، فبالتالي هو يعني دلوقت في إطار التشدد ده ماشي في إطار تلبية واحدة من المتطلبات بتاعت الناخبين الجمهوريين، يعني اللي هم أساسا يعني عندهم إشكالية أو عندهم يعني زي ما عندهم رغبة في زيادة الهجرة إلى الولايات المتحدة بالصورة. لكن كمان طبعا في إشكالية كبيرة جدا بالنسبة لل يعني أمريكا دلوقتي، فيها عدد كبير جدا من المهاجرين غير الشرعيين، يعني قرابة 11 و 12 مليون، واغلب العمال اغلب المهاجرين ديل شغالين في الاعمال الهامشيه، بالذات في اعمال المزارع واعمال الاعمال الهامشيه. فاذا تمت يعني ترحيلهم بالصوره اللي وضعها الرئيس ترامب حتحصل اشكاليات كبيره جدا جدا في اطار، حيكون في نقص كبير جدا في العماله، وبالتالي يعني اغلب العماله الهامشيه دي بيقوم بها هم. فما افتكر يعني الامريكان بيقدروا يغطوا الثغر بتاع اللي بتنتج من ترحيل هذا الكم الهائل من العمال. فانا في رايي انه برغم من انه هو متشدد في المساله دي، لكن يواجه بصعوبات كبيره جدا في المرحله الجايه في اطار ترحيل هذا الكم الهائل من الناس، وربما يعني ربما يعني يلجا بعد ظهور تأثير هذه العملية على بعض يعني بعض القطاعات في أمريكا، ربما يلجأ إلى يعني منح هؤلاء المهاجرين فرصة زمنية لتغنين أوضاعهم، يعني بدل من طردهم فيديهم فرصة زمنية يغنين أوضاعهم، وبالتالي يصبحوا هم ذاتهم جزء من دافعي الضرائب الأمريكية، بدل يعني دلوقتي حسي هم بياخذوا المرتبات من دي وبياخذوا المبالغ البسيطة دي بدون ما يكونوا يعني يلعبوا جزء في الاقتصاد الأمريكي أو يدفعوا ضرائب. فأنا أفتكر يعني المسألة بتاع الترحيل هذا الكم الكبير فيه إشكاليات كبيرة، لكن يعني المسألة بتاعت التشديد الدخول للولايات المتحدة، أنا أفتكر الإدارة الأمريكية الجديدة الإدارة الأمريكية بتاعت ترامب حتكون صارمة فيها.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ مهدي الخليفة على الإفادات المهمة، الخبير في الشأن الأمريكي على الإفادات اللي قدمها لنا بشأن خطاب ترامب وتأثيره على الوضع في السودان، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكراً لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.